بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الرحمن من الإمارات. أم عبد الرحمن تقول: زوجي فقد عمله منذ أكثر من سنة، وهو يقوم بالإنفاق على أسرته من الأموال التي ادخرها، هل يجب عليه إخراج الزكاة؟ أختي أم عبد الرحمن من الإمارات، بارك الله فيك وبارك الله في زوجك، وأسأل الله تعالى أن ييسر له عملا جديدا يكتسب منه الرزق الحلال. أختي الفاضلة، بالنسبة للأموال إذا توفر فيها شرطان، بلوغ النصاب وحولان الحول، وجبت فيها الزكاة، فما دام أنها أموال قابلة للنماء. ما معنى قابلة للنماء؟ يعني لو شغلها زوجك اشتغلت، وضعها في الأسهم، وضعها في مضاربة، في تجارة مثلا، اشتغلت. فالأموال اللي عنده إذا كان قد بلغت النصاب، النصاب معروف، وحال عليه الحول، يعني مر عليها 12 شهر قمري عربي، وجبت فيها الزكاة، يخرج ربع العشر، يقسم الموجود عنده ويخرج زكاته. كون المال المدخر عنده الآن ينفق على أسرته وهو قد فقد وظيفته، هذا ما يسوغ له أبدا أنه يترك الزكاة. والزكاة أخت الفاضلة خير، الزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة تزكية للنفس وتطهير لها من البخل، الزكاة تزكية للمال وتطهير له مما شابه وكدره من الأشياء التي يعني المحرمات أو المشتبهات أو التقصير اللي يحصل عند الإنسان. الزكاة كلها خير، لذلك الله عز وجل ينمي الزكاة ويمحق الحرام سبحانه وتعالى. فقل لزوجك يهتم بزكاته، وأيضا يبحث عن فرصة عمل أخرى. أم حمزة من اليمن بارك الله فيها تقول: ابني مغترب أرسل إلي 50,000 وطلب مني أتصدق بها، ما تصدقت بها، قمت بصرفها على الأولاد وعلى البيت لأن في حالة عسر، ورب البيت عاطل على العمل عن العمل، قمت بصرفها على حاجيات البيت الأساسية لأننا بحاجة. طبعا هل علي شيء تقول في هذا؟ أختي أم حمزة من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كان المال الذي أرسله ابنك ليس زكاة وإنما صدقة، كما ذكرت أنت صدقة، 50,000 صدقة، يجوز لك ذلك إذا كان تعتقدين بأنك أنت وبناتك وبيتك أولى بهذه الصدقة من غيرك، يجوز ذلك. ولهذا أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأما إذا كنت لست محتاجة والحمد لله أمورك تمام كما يقولون، لا، تعطينا الفقيرات والمسكينات لأن ابنك يرجو الثواب. عموما تقولي أنا محتاجة، عندي نقص في البيت، بناتي يحتاجون، أولادي يحتاجون، ابنك له أجر الصدقة، ولك أن تنتفعي بهذه الصدقة. مها من الإمارات تقول: صار لي 3 سنوات عقد قران، لكن ما دخل علي ولا دخلت عليه، وهو قريب للوالد، ولد عمي. تقول: سويت عقد القران وأنا خريجة من الثانوية وصغيرة في السن، ويقول علشان يتملك بيت أبوه مع الوقت، حين تقول بديت أحس أني أنا خلاص ما أريد هذا الرجل، يعني كل ما أستخير ما أرتاح، وهو يتواصل معي في الواتس، ماذا علي؟ أختي مها من الإمارات بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح، أسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح. أختي الفاضلة، أنا كثيرا ما نبهت إخواني وأخواتي على أن من عقد القران أن يبادر بالزواج وأن لا يؤخر، سبحان الله العظيم بالتجربة أن غالب الذين يعقدون ويتأخرون الغالب أنه هذا الزواج يعني هذا الزواج ينتهي. ولماذا؟ لأن الشيطان يدخل، والشيطان أحرص ما عليه أن يفسد العلاقة الزوجية. أفرح ما على الشيطان أنه يطلق الرجل امرأته، أفرح ما على الشيطان أن المرأة تختلف مع زوجها. ولذلك أختي الفاضلة، يعني بدل ما تفكرين بالطلاق أو بالانفصال وأنت ما دخل عليك ولا دخلتي عليه، من الآن قولي له يا فلان أنا سأمهلك شهر، إما أن تدخل علي وإلا أنا لست لك بزوجة، شهر شهرين مثلا، وليس شرطا أن نتملك بيت، يستأجر بيت. فقولي له، كلمي والدتك وتكلم والدك ويكلم أخوه اللي هو عمك، يقول له يعني 3 سنوات كثيرة، 3 سنوات كثيرة جدا. ولذلك الآن الولد الحمد لله يعني يستطيع من خلال الاستئجار يستأجر بيت، والحمد لله يدخل على البنت. أما يعلقها بمثل هذه الطريقة، هذا حقيقة كلام غير مقبول. فلذلك أختي الفاضلة، أبعدي عن نفسك فكرة الطلاق، واحرصي على أن تبذل الوسائل. إذا استجاب ما استجاب أنت في حل، لأن قضية 3 سنوات يمكن تجي بعد 3 سنوات أخرى، ما تدرين. وهذا تعليق حقيقي، وهذه رسالة حقيقة لكل من يشاهد. يا إخواني يا أخوات، أي إنسان تقدم وعقد على امرأة لابد أن يكون جاهزا، ولا يترك يعني فترة زمنية طويلة. أنا أقول لكم وأنا أعايش الواقع وأعرف مشاكل الناس، أبدا غالب الذين يعقدون ثم يطيلون فترة العرس، فترة الدخول، يخترب الزواج ويحصل مشاكل، سبحان الله العظيم. ولذلك يا بنتي مها بارك الله فيك، تريثي واستهدي وأبعدي عن نفسك فكرة الطلاق. قولي لوالدتك أنا ما أتحمل إما أن يكون رجل الآن يدخل علي يستأجر، أغلب الناس مستأجرين، وش المال؟ لابد أملك بيت. طيب إذا ما استطاع أملك بيت وبعدين تبقين أنت معلقة عند أهلك، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. اللي تقدم لامرأة يجب أن يكون على يعني على قدر المسؤولية، يفتح بيت وينفق على زوجته، ينفق على عياله، بعدين مسؤول. بارك الله فيك. أميرة من مصر تسأل تقول: ما حكم الدين في الزوج اللي يقاطع زوجته ولا يتصل عليها ولا يكلمها ولا يرسل لها مصاريف وهي حامل؟ أميرة بارك الله فيك من مصر، بالنسبة لما ذكرتي حكم الشرع في الزوج الذي لا يراسل زوجته ولا ينفق عليها وهي حامل، لابد من معرفة السبب. ما هو السبب؟ هل الزوج هجر المرأة مثلا؟ هل الزوج خرج فهجر المرأة قال أنت يعني أنا ناوي أطلقك مثلا؟ يختلف الكلام. هل الزوج الآن هو فقط راح يعمل ونسي زوجته وأولاده؟ هل الزوج معدم ما عنده شيء، ما عنده قدرة؟ يختلف يا أخت الفاضل. عموما بالنسبة للزوج، يجب عليه أن ينفق على زوجته، ويجب عليه أن يسكن زوجته، ويجب عليه أن ينفق على أولاده، وهؤلاء في ذمته، وسيسأله الله عنهم يوم القيامة. سيسأله الله عن والديه، سيسأله الله عن زوجته، سيسأله الله عن أولاده، سيسأله الله عن بيته، بل سيسأله الله عن خدمه إذا كان عنده خدم، كما جاءت بذلك الأحاديث سيسأله الله عز وجل عن خدمه. الأمر الثاني، يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف. الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. قل جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. زوج يذهب يسافر ولا يتصل بزوجته، هذه قسوة، هذا يعني تصحر في عروق الصدر. إنسان ما يتواصل مع زوجته شيء غريب، ما يرسل لها نفقة شيء أعجب من هذا. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يعاشر زوجته بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأفترض هذا الرجل هجر زوجته، بينه وبين زوجته مشكلة، هجر زوجته، يجب عليه أن ينفق عليه حتى هو هاجرها، ما يجوز له. الذي ذكره العلماء في مسألة سقوط النفقة، إذا الزوجة هي التي نشزت، الزوجة التي هي نشزت وترفعت وتمردت على زوجها وعلى بيتها وخرجت مثلا أو بقيت لكن ما تقوم بالحقوق والواجبات؟ قال العلماء نعم، هذه التي تسقط نفقتها. أما الزوج لو هو الذي خرج ما يجوز له أنه يترك زوجته من دون نفقة. فأرجو أن تصل هذه الرسالة، وعليه أن يتقي الله وأن لا يخلط الأمور، وأن يعلم بأن الله سائله يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع. بتول من السعودية تقول هل يقع النذر بحديث النفس، وماذا لو شك أنه تلفظ يعني بهذا النذر؟ أختي بتول من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للنذر لا يقع بحديث النفس ولا بالنية، فلو أن امرأة نوت أنها تنذر لكن ما تلفظت من عقد النذر؟ العلماء يقولون النذر ينعقد بالكلام يعني باللفظ، وأيضا يقولون يعني لابد أن يكون لفظ النذر خرج بقصد يعني قصد هذا. أما إذا خرجت منه كلمة لا يقصدها ولا يعرف معناها ما ينعقد. ومسألة الشك اللي ذكرتي يعني الأصل عدم النذر، الذمة بريئة من النذر، تشتغل متى؟ إذا تلفظ الإنسان بالنذر. فإذا شك إنسان يقول والله أنا ما أدري نذرت أو ما نذرت، لا ما نذرت، ودعيك من الوساوس والشكوك هذه بارك الله فيك. ابتسام الحسين من سوريا تقول أنا يعني في الليل ما أستطيع النوم، وذهبت إلى الدكتور وما استفدت، ماذا تنصحونني؟ ابتسام الحسين من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة للذين يعني يصيبهم الأرق في الليل، يعني الناس الذين يصيبهم الأرق في الليل، هؤلاء على أنواع، منهم من يكون السبب طبيعي ومنهم من يكون السبب غير طبيعي. فالسبب الطبيعي أولا مسألة مثلا السهر، فبعض الناس يدمن على السهر ويبتلى بهذا حتى إذا أراد أن ينام ما استطاع النوم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعد العشاء حتى يتعود الناس على النوم المبكر الذي فيه راحة للبدن وفيه يكون الإنسان لديه قوة وقدرة على القيام إلى قيام الليل وإلى صلاة الفجر. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية تناول المنبهات، فكثير من الناس الذين يبتلون بالسهر والأرق وعدم القدرة على النوم لتناولهم المنبهات، وهذه يعرفها كل إنسان، فشرب مثلا القهوة بأنواعها أشياء من هذا القبيل، هذه منبهات، هذه يعني تحفز الجهاز العصبي وأيضا تجعل الإنسان غير قادر على النوم. فأنت تحتاجين أن تراجعي يعني ماذا تشربين خاصة في الليل. المسألة الثالثة مسألة التفكير مثلا، فبعض الناس، وأنا أقول هذا طبعا بالتجربة، بعض الناس يعني قد يحمل الأمور ما لا تحتمل، فتجده دائما التفكير، عنده خوف، عنده فزع، عنده يعني قلق، عنده كذا، هذه تجعل الدماغ في شغل دائم. فهناك هرمونات تفرز في الليل ما يستطيع الدماغ يفرزها بسبب هذا الانشغال وهذا القلق وهذا التفكير الزائد، وهذا يحتاج الإنسان أن يعني يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يقوي إيمانه بالقدر والرضا بالقضاء، وأن يأخذ الأمور بإيمان وأن لا يقلق. يعني يحتاج المسلم إلى أن يتدرب على مثل هذا الأمر. هذه تقريبا بعض الأسباب الطبيعية اللي أنا أذكرها، يعني قد يكون هناك أشياء كثيرة يعني تفوتني. الشيء الآخر قد يكون الأمر غير طبيعي، يعني بمعنى تسلط الجن، تسلط الأرواح الخبيثة مثلا، شيء من هذا القبيل، وهذا لا يمنع أختي الفاضلة في الحالتين من أن يرقي الإنسان نفسه أو أن يدعو. طبعا ما عندنا يعني حديث صحيح يقوله الإنسان عندما يصاب بالعرق، عندنا أحاديث ضعيفة، يعني عند الترمذي وعند ابن السني من حديث زيد بن ثابت ومن حديث خالد بن الوليد شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأرق، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أدعية، لكن هذه الأحاديث ضعيفة، ولكن ما يمنع، لأن الأدعية المذكورة في هذه الأحاديث سليمة، يعني من حيث الألفاظ وكذا سليم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلن، كل جارا من شر كل جار أنت آخذ بناصيته، يعني تكملين الدعاء. أيضا أدعي من غارة النجوم ونامة العيون وأنت الحي القيوم، لكن مثل ما ذكرت هذه الأحاديث لا يصح فيها شيء. ممكن أنت تنشئين دعاء، اللهم يا من بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، يا من إذا قال للشيء كن فيكون، اللهم يا رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، اللهم سهل لي ويسر لي النوم. أدعية تنشئينها أنت مع الرقية أختي الفاضلة، ترقين نفسك بسورة الفاتحة، تقرأين المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تقرأينها، تنفثين، تفتحين يديك وتنفثين وتمسحين جسمك كامل، قل هو الله ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، وتستخدمين الوسائل الأخرى مثل ما ذكرت، ترك الأشياء المنبهة اللي هي مشروبات اللي تنبه، ترك السهر، ترك القلق، ومحاولة، أنا يمكن أقول ترك القلق، قد يقول بعض الناس لا الأمر صعب، لا ليس صعبا، مع التدرب ومع تعويد النفس. أيضا النوم في أماكن ليس فيها مشوشات أو ليس فيها أصوات مثلا، وبهذه الطريقة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد المجيد من اليمن تقول: يا شيخ، تزوجت وأنجبت 8 أولاد خلال 9 سنوات، يعني خلال كل سنة طفل، وبعدها تعبت من تربيتهم وعملت عملية لمنع الحمل قبل 20 سنة، لا أنجب بعدها أبدا، الآن أصبح عمري 55 سنة، ماذا علي؟ أم عبد المجيد بارك الله فيك، وبارك الله في عمرك، وبارك الله لك في الأولاد والذرية عموما. قلت الفاضل إن شاء الله ما عليك شيء، يعني أتيت ب7 أولاد خير وبركة الحمد لله. وإن كان طبعا لو قلتي لنا قبل قلنا لك لا يا أم عبد المجيد، أنا أجزم يقينا أنت الآن تتمنين طفل، أبدا أنا أجزم بأنك أنت تمنيتي أنك ما عملتي، يعني ما منعت الحمل، وتتمنين طفل ولو بعد 5 سنوات من الطفل الأخير، 5 بعد 10 سنوات. أنت الآن في سن الإياس، 55 سنة في سن الإياس، الحمد لله إن شاء الله ما عليك شيء. لكن لو سألتيني قبل أو سألت أحد العلماء قبل قالوا لك لا، لكن عموما 9 أولاد فيهم خير وبركة، أكثري لهم من الدعاء، والحمد لله الذي من عليك بالذرية يعني الصالحة، وأحمد الله عز وجل على ذلك، ولعل هؤلاء الأولاد يكونون سبب من أسباب دخولك الجنة بحول الله. ياسين من بلجيكا بارك الله فيه يسأل يقول: شخص اشترى تلفاز بالتقسيط، ظن منه أن ثمن التلفاز هو نفسه لو دفعه في دفعة واحدة أو بالتقسيط بعد مدة من اكتمال سداد الأقساط، اكتشف أن ثمن التلفاز يزيد إذا دفعه على شكل أقساط، الآن نادم ويسأل يقول ما العمل. ياسين من بلجيكا بارك الله فيك، كأني فهمت من سؤالك أنك تقول ذهبت لتشتري تلفاز، هذا التلفاز بمثلا أفترض 1000 أورو، 1000 أورو تقول تعتقد بأن 1000 أورو سواء دفعتها نقد أو دفعتها أقساط هو 1000 أورو، اشتريت أقساط تفاجأت وإذا المبلغ كبير، المبلغ 1200 أو 1500، تقول الآن ندمان. أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا هذا خطأ منك أنت وليس من البائع، لأنه ما أحد يمكن أن يبيعك سلعة بأجل بنفس سلعتها بنقد، ما يمكن. قد يوجد أناس مثلا يتبرعون، لكن التجار ما يمكن يبيعك سلعة بأجل بنفس سعرها بنقد، غير صحيح هذا الكلام. عموما أخي الفاضل يجب عليك أن تلتزم الأقساط التي زيدت عليك، ولكن كان الواجب عليك مستقبلا، كان الواجب عليك طبعا يعني سابقا، وتتعلم هذا مستقبلا، أنك إذا أردت أن تشتري شيء وخيرك البائع بين كونها نقد أو أقساط، لابد ما تخرج من مجلس العقد اللي هو المحل إلا وقد اخترت إحدى البيعتين، لابد أن تختار إحدى البيعتين. ولاحظ سبحان الله العظيم كلام الفقهاء حينما نصوا على هذا، شوف الآن الإشكال الذي حصل عندك، لأنهم يقولون هذا سيؤول إلى ماذا؟ إلى خلاف، سيقود إلى نزاع، إلى شجار. فأنت الآن بالنسبة للباع ألزمك بهذا، ولذلك يجب عليك أن تكمل مسألة الأقساط. بارك الله فيك. أبو خالد من الإمارات يقول: ما حكم الصلاة على سجاد موضع السجدة عليها صورة الكعبة بحيث إذا سجد المصلي يسجد على الصورة؟ أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة صحيح، الصلاة صحيح، لكن الفعل خطأ، ولذلك ينبغي للإنسان إذا صلى أن يصلي على الأرض أو على التراب أو على السجادة العادية، سجاد البيت مثلا، ولا يلجأ إلى هذه السجاجيد التي عليها صور، سواء صورة الكعبة أو صورة المسجد النبوي، وسواء كانت الصورة تحت القدمين أو عند الرأس، ما ينبغي، لأسباب ولأمور. أولا، المسلم مطالب بأن يخشع في صلاته، وهذه الصور تشوش على المصلي. النبي عليه الصلاة والسلام حينما لبس عباءة يعني كانت مقلمة فيها خطوط سوداء وبيضاء أشغلته عن الصلاة، فرماها بعد الصلاة مباشرة، قال: اذهبوا بهذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني عن صلاة آنفة. الأمر الثاني، المسجد الحرام والمسجد النبوي مسجدان معظمان شريفان، ولذلك ما ينبغي أن توضع صور المسجدين على السجاد وتمتهن، لأن السجاد هذا يمتهن، يدوس عليه الأطفال ويرمى في الأرض. المسألة الأخرى أن هذه ما تسلم من صور، يعني الآن لما تصور الكعبة حولها أناس ما تسلم من صور، زد على ذلك ما ذكرت من قضية المسلم، ينبغي المصلي ينبغي أن يستقبل صلاته وأن يحرص على أن يصلي صلاة فيها خشوع. تعرف الآن والملهيات عن والصوارف، صوارف الإنسان عن الخشوع، فلذلك مستقبلا أخي الفاضل إذا أردت أن تصلي، صلي على سجاد البيت، على الرخام، على البلاط، وإذا احتجت سجادة اشتري سجادة سادة ما فيها صور. بارك الله فيك. أم شمة من أبوظبي الإمارات تقول: هل يجوز للزوجة أن تسدد بعض ديون زوجها من زكاة مالها؟ أم شمة من أبوظبي الإمارات بارك الله فيك، الجواب نعم. إذا كان الزوج غارما، بمعنى عليه ديون ولا يستطيع سدادها، والديون كثيرة وكبيرة وما عنده قدرة، حتى لو كان عنده راتب لكن ما عنده قدرة على السداد، نعم تقوم زوجته وتسدد عنه، لأن القاعدة الشرعية أن كل من لا تجب عليك نفقته يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان من أحد الأصناف الثماني. وزوجك غارم وأنت ما يجب على الزوج أن تنفقي عليه، والعكس صحيح، يجب عليه أن ينفق عليك وأنت لا يجب عليك أن تنفقي عليه، ولذلك تعطينه من زكاة أموالك إذا كان فعلا هو غير قادر على سداد هذه الديون. أما إذا كان قادر عليه ديون لكن عنده راتب طيب ويقسط الراتب ويدفع ولا يقع في حرج، لا ما يجوز يا أختي الفاضل، هذا غارم بحيث أنه ما يستطيع إكمال الديون، أو أنه قد يعني تتأثر حياته مثلا، يصبح يعني يأخذ منك مثلا، أنت الآن تبدأين تصرفين على البيت، يجوز تعطينا من زكاة مالك. أم خالد من قطر تقول: يعني ابتلينا بوجود عاملات مسترجلات بلبسهن وقصاتهن في أماكن الأعراس ومراكز التجميل لتنظيف الأظافر وتسريح الشعر، وقد ينكشف الساقين أثناء عمل التنظيف والمساج مساج الأقدام، فما حكم ذلك؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني أنا ما أدري سؤالك، تقصدين نفسك يعني أنت ابتليتي ولا أصحاب الـ الأماكن هذه ابتلوا، ولا الناس جميعا أصابتهم هذه البلوى؟ ما أدري أختي الفاضلة، ما يلزمك تروحين لمحلات المساج، وما يلزمك تروحين لمحلات الأعراس أو صالات الأعراس إذا كان والله فيه مثل هذه مثل هذه المسترجلات كما ذكرت، ما يلزمك، ممكن تعتذري. يعني ممكن أن بالنسبة لتقليم أظافرك، مساج لقدميك، أشياء مثلا للتجمل، تجيبين حرمة تجيك في البيت والحمد لله رب العالمين. مشكلتنا يا أم خالد أننا نحن فعلا نساعد مثل وجود هذه الظواهر، لما فعلا يكون لهم سوق عندنا، يكون سوق عندنا، نحن الذين نستقدمهم، نحن الذين نستدعيهم في بيوتنا في صلاتنا، طبيعي يكون لهم رواج ويكون لهم حضور. لكن لو أنك أنت ومثيلاتك الطيبات قلت لا، الحريم هذول أو هذول إحنا شاكين فيهم، هم رجال ولا إناث، هم ذكور ولا إناث مثلا، وأيضا تطلبون من الجهة أنها تمنع مثل هذا مثلا هذا السفور اللي ذكرتي أنت في سؤالك، العهدة عليك كما ذكرتي أنت، تقولي ما نحضر إذا كان يوجد مثل هذا النوع من العاملات المسترجلات ويظهرنا بعض هذا المفاتن بين النساء. لابد يعني كلكم موقف يا أخت الفاضل. وإذا أنت والله منزعجة، الحمد لله أنت في عافية، أوصل ما يجب يعني، ما وليس فرض وليس من أركان الإسلام ولا من أصول الإيمان. إذا ما رحتي خلاص، لا، اجلسي في بيتك واستدعي إنسانة طيبة محتشمة تصنع لك الحنة، تسوي لك مساج في أقدامك، تنظفك مثلا، الحمد لله في بيتك والحمد لله آمنة ومطمئن. وهذه رسالة لكل امرأة. يا أخواتي بارك الله فيكم، يعني سكوتكم وذهابكم إلى مثل هذه الأماكن هو الذي يجعل هذا الجنس ينتشر بين الناس. أما إذا كانت المرأة تقول لا، أنا ما أذهب إلى هذا الصالون اللي فيه ما أدري هو ذكر ولا أنثى، ما أدري ذكر ولا أنثى، أنت تقولين إن مسترجلة، أقعد في بيتي، أنا والله ما أقدر أروح للصالون ولا للصالة، صالة الأعراس هذه، أنا ما أدري هي ذكر ولا أنثى. يعني الإنسان والله يخاف ويتحدث بمثل هذا الأمر. وأيضا قضية منع السفور، منع إظهار قل ما نحضر، والله أصحاب هؤلاء الصالونات أصلا هم يريدون الفائدة. فإذا أنت وأمثالك قلتوا سامحونا، هذا آخر عهدنا بكم، إذا ما حشمتوا العاملات إحنا ما نتعامل معكم. شوفي ثاني يوم يجيبون لهم ما يبقى إلا الحجاب فقط يحجبونه، وأنا أقوله بصدق وأنا جاد. ليش؟ لأن الناس يبغى يستفيدون، يبغى يروجون بضاعتهم. فأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع يا أختي أم خالد، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو يوسف من أمريكا بارك الله فيه يقول، هو ذكر مشكلة أبو يوسف طويلة بينه وبين أخيه. يقول 2006 أخي اشترى منزل وطلب مني سلفة، يقول أعطيته 13,000 دولار، وقلت له بعد سنة، هو يقول بعد سنة أعطاني 6,000 دولار، وكانت الظروف قاسية، وكلمني في باقي المبلغ أني سوف يرجع فيما بعد. يقول أنا كنت قلت له يعني لا تعطيني باقي المبلغ، بس عندما أشتري منزل أو أي شيء ثمين تساعدني بقدر ما تسمح الظروف. يقول مضت أيام اشتريت منزل وما ساعدني للأسف، وطلبت منه هذا، يقول زعل وزعلني وشيء من هذا القبيل. يقول الآن ماذا أفعل وهو مصر على أنه لا يعطيني المبلغ. أخوي أبو يوسف من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لأخيك لا يجوز له ويحرم عليه أن يحتفظ بالمبلغ الباقي ما دام أنك قلت له يا أخي أنا الآن أريد أن أسهل عليك، أعطيتني 7,000، باقي المبلغ الآن لا أريده تسهيلا عليك، لكن متى ما أن اشتريت بيت، متى ما أن حصلت الأزمة تعطيني وتفضلت عليه بهذا وأحسنت إليه، والآن لما طالبت بعد شرائك البيت رفض، هو آثم، وأنا أجيب على حسب سؤالك، هو آثم إلا إذا فهم بأنك أسقطت الحق. فإذا فهم أنك أسقطت عنه الحق قل له لا، أنا ما أسقطت الحق بدليل أني قلت لك كذا وكذا وكذا، وإنما أنا أجلت المطالبة حتى تسددني. فأخوي الفاضل أبو يوسف، بالنسبة لما بينك وبين أخيك أكبر من الأموال، هذه الأموال تذهب وتأتي، لكن الرحم إذا ذهب لا يأتي. فلذلك أصطلح معه، وإذا عفوت عنه يكون أفضل. وصدقني يا أخي الفاضل، إذا أنت تفضلت في الأولى وتتفضل في الثانية بالعفو عنه وسترى البركة بإذن الله تعالى. أو أوصيك بأخيك خيرا، انتبه، لا تجعل المال سبب من أسباب الفرقة بينك وبين أخيك. قلت لك قبل أقل، المال يذهب ويأتي، المال يذهب ويأتي، الرحم إن ذهب لا يأتي إلا أن يشاء ربك سبحانه وتعالى. فاحرص على أخيك وأحسن إليه مرة ثانية، وهذا الإحسان سيكون لك أجرك على قدر ما أقرضته، بارك الله فيك، سيكون لك الأجر على قدر ما أقرضته. أم علي من السعودية تقول: أرسل أولادي عند زوجي يأخذون مصروف البيت ويجيب فلوس يعني أشيلها لي بعدين إذا احتجت، أشتري وأخذ قيمة المصروف، لأن زوجي ما يعطيني ولا ريال، مع العلم مع راتب خاص من راتب ولدي المتوفى، طلبت يعطيني رفض، قال مالك شيء، حتى لو طلبت 100 ريال يجلس يحقق مدة شهر كامل، مع العلم أنه يعطي امرأة من يعني دولة أجنبية مصروف شهري 200 ريال، وهي مستأجرة عندنا ولا شيء ولا نعرفها. وقلنا يعني نحن أولى. على العموم ذكرت بأن يعني ما يعطينا ولا يعطي بناتنا. يقول تقول: ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضل أم علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما ذكرتي هي مشكلة في واقع الأمر، ولا بد من معرفة يعني السبب، ما الذي دفع الزوج إلى أنه يعني يمتنع عن الصرف عليك ويمتنع عن الصرف على أولاده؟ يعني واضح من سؤالك أن الحياة الزوجية بينك وبين زوجك قائمة، عقد الزواج قائم، هو ينفق على امرأة خارج من دولة أخرى ويعطيها ولا يبالي ويقتر على أولاده، هذا أمر غير طبيعي، لابد من دراسة هذه الحالة. ما هو السبب؟ هل أنت يقول والله لأنك أنت مسرفة ومبذرة؟ حاولت أن تنفين هذه التهمة عنك، تقول: إن أبدا، أنا بالكاد أحصل الضروريات والحاجيات. هل هو أصلا بخيل في نفسه، عنده بخل؟ لابد أن يعلم بأن عليه حقوق وواجبات فرضها الله عز وجل عليه. هل هو يعني عنده انتقام، يريد أن ينتقم منك ومن أولادك؟ ما أدري. ولذلك أخت الفاضل يعني قصتك محيرة، فأنت الآن بارك الله فيك تجلسين معه تخبرين بأن هذا حق واجب عليه تجاهك وتجاه أولادك، خاصة وأنه يأخذ شؤون الولد المتوفى وأيضا عندك الأولاد الثانيين، أنه لا يحل له بحال أن يمتنع عن الإنفاق عليك وعلى أولادك، ويجب عليه أن يعلم هذا. إذا والله استجاب استجاب، ما استجاب الحمد لله الدولة تحميك. وقولي له هذا الكلام: أنا سأرفع أمري إلى المحكمة، والمحكمة الحمد لله تقف معك ما دام أنك أثبتت بأنه لا ينفق عليك ولا على أولادك، وأن 100 ريال هذه يجلس شهر كامل يحقق، وين وديتوها؟ وين 100 ريال؟ إيش تسوي الآن؟ 1000 ريال إيش تسوي في هذا الزمن؟ يعني هل هو عايش خارج الزمان اللي نحن فيه؟ 1000 ريال إيش تسوي الآن؟ لابد أن ينتبه لنفسه ويحرص على أولاده، يحرص على زوجته، يحرص على بيته، يحرص على بيته. أولى الناس بالنفقة ليس اللي خارج الدولة، أولى الناس بالنفقة أولاده وزوجته، أولى الناس بالنفقة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على الصدقة قال رجل: يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي فضل يعني عندي دينار آخر، قال أنفقه على زوجتك أو زوجك، عندي قال أنفقه على أولادك، عندي آخر، قال أنت أبصر. فإذا اكتفت الزوجة، اكتفوا الأولاد، بعد ذلك يعني هو أبصر فيما ينفق وأدرى فيما يعني يعطي. فأسأل الله تعالى أن يشرح صدره وأن يهديه. أمة الله من ليبيا تقول: يا شيخ، عندنا منحة تعطيها الدولة لكل سيدة لا تمتلك راتب باسمها، مع العلم أنني مطلقة وأمتلك راتب باسم والدي المتوفى، هل يجوز أني أخذها وتطلب الدعاء لها بالذرية؟ أختي أمة الله، أسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة التي تتنعمين بها وتتلذذين في الدنيا، ويكونون سبب من أسباب دخولك الجنة، اللهم آمين. الأمر الثاني أختي الفاضلة، هذه المسائل يرجع فيها إلى ما تضعه الدولة من شروط. يعني إحنا ما عندنا نص في القرآن أو السنة والله مثل هذه القضية. الآن الدولة أعطتكم منحة تعطيها لكل امرأة لا ليست موظفة ما عندها راتب تستحق كل امرأة غير موظفة وما عندها راتب هذه المنحة. طيب أنت الآن أخذت راتب، ذكرت بأن راتب والدك المتوفى، أخبر الدولة، ارجعي إلى الجهة قولي لهم والله أنا عندي الآن راتب والدي الآن صار ينتقل إلي، هل أستمر في، هل تستمرون في إعطائي راتب غير الموظفة أم أن نتوقف؟ إذا قالوا لك لا أنت بحل سنصرف لك راتبين الحمد لله، إذا قالوا لا عندنا نظام يمنع أي امرأة ما عندها راتب تعطى، عندها راتب سواء كانت بعمل أو أتاها عن طريق مثلا الشؤون تمتنعين عن هذا. بارك الله فيك يا أختي أمة الله من ليبيا. عائشة أيضا من ليبيا تقول ما حكم الشخص إذا حلف بالله أنه ما فعل شيء معين والواقع أنه فعل، لكن الذي جعله يحلف هو على حسب ظني أنه يمنع سوء فهم أو قطيعة أو يظن بشخص غافل، بمعنى أنه حلف لك لا يظن بغير يظن السوء في موضوع معين مع العلم أنه نادم ندم شديد. عائشة من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان أول شيء عندنا الأيمان ثلاثة، الأيمان على ثلاثة أقسام، يمين اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم مثل قول الرجل لا والله بلى والله مثلا كما قالت عائشة، هذا لا كفارة فيه، لغو الذي يجري على اللسان من دون قصد. الثاني اليمين المنعقدة، وهو أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوعه ثم يحنث فيه، والله ما أكلم فلان ثم كلمه، والله لا أدخلن بيت فلان ثم ما دخله، يعني فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله، هذه فيها كفارة اليمين المنعقدة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الثالث اليمين المنغمسة، وهن يحلف الإنسان على أمر، أن يحلف الإنسان بالله تعالى على أمر وهو كاذب يريد أن يقتطع به حق امرئ مسلم، هذه ما فيها كفارة إلا التوبة، وسميت غموسة لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تكردسه في النار والعياذ بالله، صلى الله العافية والسلام. بالنسبة لك أنت، أنت في الواقع ذكرت بأنك حلفت كذبا، إذن هذا من جنس اليمين الغموس. طيب هذا الكذب اللي حلفتيه أو هذا اليمين اللي حلفتيه كاذبة لم يكن لاقتطاع حق امرئ مسلم، وإنما كان لدفع ظن السوء كما ذكرت، كان لإطفاء فتنة، كان لمثلا أمر معين، إن شاء الله ما عليك شيء ما دام أنه لم يكن فيه شيء من اقتطاع حق مسلم، لكن تستغفرين الله وتكونين صادقة في بقية أحوالك أختي الفاضلة، ولا ينبغي لك أنك يعني تلجئين إلى مثل هذه الأيمان. الحميدة من تركيا بارك الله فيها تقول أنا أعاني أكزيما في يدي، أستعمل المراهم لعلاجي لكن عندما تتأزم معي لا فائدة من استعمال المراهم مع الماء، أحيانا أتيمم بدل من الوضوء للصلاة مع العلم يخرج الدم من رؤوس أصابعي، يعني هل يصح تيممي في هذه الحالة؟ أختي حميدة من تركيا شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وأعانك وجعل الله تعالى ما تعانينه في ميزان حسناتك يوم القيامة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كانت الأكزيمة هذه مع الماء تتأزم عليك وربما سببت لك مضاعفات وكذا، تلجئين إلى التيمم ولله الحمد والمن، فالله تعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وعدم وجود الماء على أو عدم وجود الماء على قسمين، أو فقدان الماء على قسمين، فقدان حقيقي وفقدان حكمي، أما الحقيقي فهو عدم وجود الماء، ما يكون الماء موجود، وخشي الإنسان أن يخرج وقت الصلاة ينتقل إلى التيمم، والثاني حكمي وهو الماء موجود لكن يعجز الإنسان عن استعماله، ومن صور العجز المرض، المرض مثل حالتك أنت تلجئ إلى التيمم ولله الحمد، ولا يضرك خروج الدم من أطراف الأصابع، ما يضرك ولله الحمد لأنك أنت هذا ليس باختيارك، وهذه الأكزيمة لا تتحكمين فيها، لكن احرصي بارك الله فيك على أن تضعي شيء حتى لا يخرج الدم أثناء الصلاة، وأسأل الله تعالى لك العافية. عائشة من اليمن تقول يا شيخ في وحدة تسأل قالت بأن حرام عليها ما تأكل من لحمة العيد وبعدين أكلت، ماذا عليها؟ عائشة بارك الله فيك، بالنسبة لقول المرأة هذه حرام، طبعا هذه الكلمة تحتمل أحد ثلاث معاني. المعنى الأول الظهار، وهذا طبعا لا يمكن أن يكون في مثل هذه الحالة لأمرين. الأمر الأول أن المرأة ما ينعقد ظهارها لو ظهرت من زوجها، ما ينعقد. الأمر الثاني أو السبب الثاني بأن هذه اللفظة عندكم غير مستعملة في الظهار، غير مستعملة في الظهار. الأمر الثاني أن قول حرام يعني طلاق، قول حرام يعني طلاق، وهذا يستعمله كثير من الرجال عندكم، وأيضا هذا غير يعني معتبر في مثل هذه الصورة اللي ذكرتيها، لأن المرأة لا تملك الطلاق، المرأة ما تملك الطلاق. يبقى الحالة الثالثة وهي أن حرام يعني يمين، يمين، وهذا المستعمل عندكم في اليمن كثيرا، يقولون مثلا حرام ويقصدون به الحلف. إذن الآن قالت حرام علي ما أكل من لحمة العيد وأكلت من لحمة العيد، إذن حلفت يمينا منعقدة، فيجب عليها أن تطعم 10 مساكين، لأن الله تعالى قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة، فقولي لها بارك الله فيك وفيها تطعم 10 مساكين. أم زايد من الإمارات تقول توفيت أختي من أصحاب الهمم رحمها الله منذ 5 سنوات، لديها مبلغ مالي أو من المال نريد أن نساهم في بناء أو حفر بئر وسقي الماء، هل علينا أن نتبرع من مالي الخاص أو نتشارك جميعا في التبرعات؟ أختي أم زايد من الإمارات بارك الله فيك، تقولين بأن عندك أخت معاقة أو من أصحاب الهمم توفيت من 5 سنوات تركت مالا، تريدون أن يعني تتبرعوا لها بهذا المال في حفر بئر. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لهذا المال تركة، لا يجوز للإنسان أن يتصرف به من تلقاء نفسه، ولا يجوز لأحد الورثة أن ينفرد بالتصرف في هذا المال. فالآن هذا المال لوالدك ولوالدتها، لوالدك ولوالدتها، فالوالدة تأخذ الثلث والباقي للأب وليس للإخوة والأخوات شيء. إذا قلتي لي مثلا بالنسبة للوالدين ميتين ما عندنا أحد، هذا لإخوانها وأخواتها، فكل واحد له نصيب في هذا المال حتى لو كان المال قليل. طيب ما العمل الآن؟ تجمعين الورثة وتقولي لهم هذا الكلام، نحن الآن خلفت أختنا مبلغ الفلاني، ماذا تقترحون؟ تريدون نوزعه؟ إذا قالوا نعم يجب عليك توزعينه كاملا وفق الشرع، إذا قالوا لا نبغى نتبرع لها تتبرعون لها بحفر بئر. إذا بعضهم قال لا وبعضهم قال نعم، اللي يقول لا أبغى حقي تعطونا حقه من 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 الترك، ولا يجوز لأحد أن يقول له عيب عليك وأنت ما تحب أختك مثلا مثل بعض الناس، لا ما له حق، خلاص هذا المال تقل الورثة. واللي يقول نعم أنا أبغى أتبرع هذا أسقط حقه. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة. أم خديجة من اليمن بارك الله فيها تسأل طبعا تقول ما حكم تصوير الزوجة لزوجها والمغترب عبر تطبيق الواتس أب وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة أم خديجة من اليمن، بالنسبة للتصوير طبعا إذا سألتي من حيث حكم التصوير الفوتوغرافي، هذا فيه قولان لأهل العلم من المعاصرين، قول بالتحريم ويحملون جميع الأحاديث الواردة في حرمة التصوير في الصحيحين وفي المسند وفي السنن أيضا على هذا، من جملة ما يحملونه على هذا. القول الثاني بأن التصوير الفوتوغرافي في الواقع بأنه ليس هو المقصود بالتحريم بالنسبة لذوات الأرواح، وأن المقصود التماثيل أو رسم اليد، هذه مضاهاة لخلق الله، وأنما هذا مجرد حبس للصورة. هذا من حيث تقرير مسألة التصوير. من حيث إرسال المرأة صورتها لزوجها، يعني إذا كانت ثابتة والحساب حساب زوجك آمن بحيث لا يطلع عليه آخر لا حرج، أما إذا كانت متحركة صورة فيديو، وأنت طبعا ذكرتي وأنا ما حبيت أذكر يعني رسالتك الطويلة وشرحت فيها بعض الأشياء، أنا لا أنصحك يا أخت الفاضل. صحيح ما بين الزوجين مباح وحلال، وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تري عورتك إلا لزوجتك أو أمتك، لا أحد يرى عورتك، هذا يعني معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تريها أحد إلا الزوجة والأمة. لكن أخت الفاضل الحسابات هذه في الغالب أنها تخترق، فلك أن تتخيلي وقولي هذا لزوجك، أن هذا المقطع من الفيديو اللي صورت فيه أشياء ما يجوز لأحد أن يراها إلا زوجك، لو انتشر ولو اخترق حساب زوجك، ولو أن تسلط من لا يخاف الله عز وجل على هذا الفيديو وسحبه وأخذه ونشره، ما موقف زوجك؟ قولي له هذا الكلام. أن بعض الأزواج يعني للأسف يغيب عنا مثل هذه الأمور، والعالم مليء بالمفاجآت، يعني في ناس للأسف الشديد تساهلوا في هذا الأمر وندموا ندم شديد. فقولي لزوجك هذا الكلام، بارك الله فيك. نعيمة من الجزائر بارك الله فيها تقول بأن يعني في قيام الليل أسمع أذان من بعيد بالرغم أني أقوم للصلاة قبل الأذان بساعة كاملة، هل حين يؤذن هذا الأذان البعيد يكون الثلث الأخير من الليل خلص ولا تعتبر صلاتي صحيحة ويحسب لي قيام ليل؟ نعيمة من الجزائر بارك الله فيك. أختي الفاضلة، بالنسبة للفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فجر الكاذب سمي كاذبا لماذا؟ لأن هناك ضوء يخرج عمودي وينتشر حتى يظن من يراه بأن الصبح طلع، ثم يختفي سبحان الله العظيم ويعقبه الظلمة شديدة، ثم بعد ذلك يخرج الفجر الصادق الذي يخرج أفقيا وليس عموديا، أفقي كحد السيف، هذا الذي إذا خرج حرم على الصائم الأكل والشرب. بالنسبة لهذا الأذان البعيد اللي تسمعينه، إذا كان تقصدين الأذان الأول اللي بعد نصف ساعة تقريبا 25 دقيقة يبدأ في الغالب، يعني في مناطقنا يبدأ الأذان الثاني، لا أنت ما زلت في ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الأخير أخت الفاضل ينتهي بأذان الفجر اللي يحرم على الصائم أن يأكل فيه، فأنت ما زلت في قيام الليل، بارك الله فيك ورضي عنك. أم سراج من ليبيا تقول بأنها متزوجة من 10 سنوات وزوجها شكاك وسليط اللسان، يشتمها ويشتم أهلها ويضربها ضرب يعني موت كما قالت، لأنه وأيضا يتعاطى المخدرات ويشرب الخمرة ولا يصلي أبدا. حاولت أن أصلح من حاله وأنصحه بتقوى الله وترك المعاصي، عاملته بما يرضي الله، بعد سنين أصبح يصلي ويقطع، ولله الحمد أنا جعلته يقرأ القرآن وكان لا يمسه أبدا، نصحته بالأذكار لكن دون جدوى، دائما خارج المنزل مع أصحابي يتعاطون المخدرات، أنا وأبنائي يتركنا ويرجع بعد الفجر، اكتشفت بأنه له تحرش في محارمه وشيء من هذا القبيل، يأخذ حبوب الهلوسة، وتقول أنا مليت من هذه الحياة وعندي أي خلاف يقول لي اذهبي لبيت أهلك، شكاك جدا، شيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني أنا تعبت من هذا الوضع، خاصة أنه أيضا لا يعطيني فلس واحد وينقصني المال، ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة أم سراج من ليبيا بارك الله فيك، لا شك بأن رسالتك والله محزنة ومؤلمة وموجعة وتقطر ألم يعني بالنسبة للوضع الذي تعيشينه، وأنت جاهدت مجاهدة عظيمة في إصلاح زوجك وفي الإبقاء على بيتك ومن من من السقوط والانهدام والكسر، لكن سبحان الله العظيم الزوج ما استفاد، ولذلك يا أختي الفاضلة أنت في حل فيما لو إذا فارقت هذا الزوج الذي نسأل الله العافية والسلامة يعيش حياة فوضوية عبثية مليئة بالمحرمات مليئة بالذنوب والمعاصي والخطيئات، يعني أعانك الله عز وجل، أعانك الله، ما سبحان الله العظيم يعني صعب أن يجتمع زوجان، امرأة تخاف الله عز وجل وتقرأ القرآن وتصلي وتذكر الله، وزوج على العكس والعياذ بالله، مثل ما سمعنا من سؤال الأخت أم سراج. وذلك أخت الفاضل إذا سألتي عن قضية هل لو طلبت الطلاق تأثمين، الجواب لا ما تأثمين، بل تؤجرين مثل هذه الحالات. لماذا؟ خشية على دينك وعلى دين أولادك، ما تدرين قد يؤثر عليك وعلى دين أولادك. الرجل حسب ما ذكرتي لا يأتي البيت إلا بعد الفجر، ويتعاطى المخدرات والحشيش، ويتحرش بمحارمه، وكلما دعوتيه إلى الصلاة أبى، يصلي أحيانا ورجع يقطع الصلاة. هذه عيشة صعبة. الإنسان أختي الفاضلة ما يعيش إلا مرة واحدة في هذه الحياة، وهذه المرة هي التي يعني تحدد مصير يوم القيامة. إن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح رزقه الله الجنة، إن كان من أهل الكفران والعمل السيء أدخله الله النار، نسأل الله العافية. ولذلك سلامة الدين يا أختي الفاضلة أولى. ولا تقولين والله أنا ما عندي أحد ينفق علي، زوجك ما ينفق عليك، تقولين ما يعطيك فلس. يعني جلوسك عند أهلك أو عند زوجك المسألة واحدة من جهة الإنفاق، هو لا، هو ما ينفق عليك وأنت عنده. فذهابك إلى بيت أهلك أو تذهبين تطلبين الطلاق وتستقلين، هذا هو الحل، وتحرصين على أولادك وعلى تربيتهم. لأن وجود الأب غير الصالح في البيت ربما يؤثر على أولاده، ينشأ الولد يشوف أبوه يتعاطى ويأخذ يتعاطى لأنه يعتبر والده قدوة. ففري بدينك واهربي من هذا الواقع المؤلم إلى حياة طيبة تنعمين فيها. صلى الله تعالى لك الخيار، صلى الله تعالى أن يختار لك الأصلح. حماس من اليمن تقول: هل يعتبر حلق الحواجب بالموس من النمص؟ أقصد حلق شعر الحواجب. أختي حماس من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة للنمص ذكر العلماء أنه يشمل الحلق والنتف والقص، كل هذا يعتبر من النمص. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامص والمتنمصة، لعن النامص والمتنمصة، فهذا كله من النمص، ولذلك تجتنبينه. موسى ابن عيسى من الجزائر يقول: الآن في وقت الزكام الموسمي هل يذهب المصاب إلى المسجد في حالة ذهابه؟ كيف يتصرف؟ يا موسى ابن عيسى من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين في بيت الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمر ببناء المساجد حتى يصلي فيها الرجال البالغ الذكور البالغين. الأمر الثاني بالنسبة للزكام الموسمي هذا، يعني إذا كان الشخص متعبا تعبا شديدا ويشق عليه الذهاب إلى المسجد فيصلي في بيته، لأن هذا عذر من الأعذار التي تسقط بها الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الأمر الآخر إذا كان الزكام يسيرا بحيث أنه لا يمثل مشقة عليه، لا يذهب ويضع اللثام على وجهه، لأن وضع اللثام في الأصل مكروه، والكراهة تزول متى؟ وقت الحاجة. فإذا وجدت حاجة زالت الكراهة، أو تلبس الكمام مثلا اللي لبسه الناس أيام كورونا، تضع الكمامة وتشهد صلاة الجماعة، ولعلك تأتيها متأخرا عند الإقامة تأتيها وتخرج وتصلي السنة في البيت. أشواق من ليبيا تقول: يعني أنا نزلت برنامج ختم القرآن، كل ما أفتح النقال تأتي آيات قرآنية أقرأها وهي ختم القرآن، علما بأنه تأتي الآيات مرتبة غير يعني ما فيها متسلسلة، يعني نقرأ. تقول: هل مثلا ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ أختي أشواق من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي من تحميل التطبيق، هذا من نعم الله عز وجل التي يسرها لعباده، وجود مثل هذه التطبيقات التي تجعل الإنسان يحمل القرآن في كل مكان وزمان، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قضية أنه تظهر لك الآيات، أن لي أعرف أنا التطبيقات هذه ما يسمى بالختمة، هي تظهر لك عند الآية التي وقفت عندها، عند الآية التي وقفت عندها. قرأت من سورة البقرة إلى الآية 100 وقفت هنا، لما تأتين تفتحين ستظهر لك الآية التي بعدها، فما في شيء يا أختي الفاضل، ما يلزمك أنك تعودين من جديد. عموما أشكري نعمة الله عليك الذي يسر لك أن تستعملي مثل هذه التطبيقات التي تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم من اليمن بارك الله فيه يقول: هل صلة بنات العم والعمة واجبة أم مستحبة؟ وما حكم مصافحة بنات عمي وعمتي والكلام معهم؟ وما حكم مصافحة زوجة عمي وزوجة خالي والكلام معهم وهن كبيرات في السن؟ لأن عندنا عادة في هذا. أبو إبراهيم من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، يجب على كل مسلم أن يخضع العادات للشرع وأن لا يجر الشرع إلى العادات، لأنه وللأسف الشديد ألا من الناس من يجر الشرع إلى العادة ويحاول أن يطوع الشرع للعادة وأن يلوي أعناق النصوص، وهذا لا شك بأنه خطير. ولذلك أي عادة موجودة في أي بلد يجب عليهم أن يطوعوها لشرع الله سبحانه وتعالى، ويقولون هل هي موافقة لشرع الله أم مصادمة لشرع الله. فإذا كانت موافقة لشرع الله الحمد لله، إذا كانت مخالفة لشرع الله ما يجوز للإنسان أن يقدم العادات على شرع الله. المسألة الثانية أخي الفاضل، بالنسبة لما ذكرت من صلة بنات العم والعمة مستحبة وليس واجبة، ولا يجوز لك أن تصل بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك بالخلوة بهن، وإنما توصل لهن السلام عن طريق الآباء والأمهات أو عن طريق الأزواج، فتقول لزوج ابنة عمك سلمني على بنت عمي مثلا، لأنك أجنبي عنها، هذه تحلك فيما لو إذا تقدمت لخطبتها. واضح؟ مسألة المصافحة، النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له. تقول عائشة لما سئلت: طيب وبيعة النساء؟ قالت: كان يبايعهن بالكلام صلى الله عليه وسلم، ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كما يقول العلماء أبل المؤمنين، ومع ذلك ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له. زوجة أخيك، زوجة عمك، زوجة خالك، أجنبيات عنك، حتى لو كنا كبيرات في السن، فلا يجوز الدخول عليهن والخلوة بهن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا على النساء. قال رجل: يا رسول، أرأيت الحمو؟ يعني أخو الزوج. قال: الحمو الموت. أما إذا وجد أزواجهن وأولادهن معهن يجوز ما دمنا محتشمات، لأن أجنبيات عنك، فتزور مثلا عمك وزوجته تحضر بحشمتها وبحجاب يجوز، تزور خالك وزوجته موجودة بحشمتها وحجاب يجوز، أو بوجود أولادها مثلا بحيث تنتفي الخلوة. بارك الله فيك يا أبا إبراهيم. أم خالد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: هل يأثم الزوج الذي يغيب عن منزله بالساعات من أجل أصدقائه تاركا زوجته وأطفاله يقضون أياما كثيرة دون وجوده ليصبح المنزل للأكل والنوم رغم أنه يقضي حوائجهم المادية بقدر استطاعته، وليحق للزوج الزعل منه في هذه الحالة، ومن التي ينطبق عليها بكفران العشير؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي ما ذكرت لا شك بأن الزوج يجب عليه أن يعلم بأنه مسؤول أمام الله عز وجل ومسؤول أمام الناس عن بيته، ولذلك الزواج مسؤولية، الزواج مسؤولية، والزواج تكاليف، والزواج ليس هو مجرد زواج للزواج أو مجرد أماني، الزواج تكليف، ولذلك يجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يعطي لزوجته حقها ولأولاده حقهم ولبيته أيضا ولوالديه. وأما أن يبقى الزوج خارج البيت أغلب الوقت خارج البيت مع أصدقائه لقاء هكذا لمجرد اللقاء، هذا مضيع لبيته، مضيع لأسرته، مضيع لزوجته، مضيع لأولاده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أول ما ذكر الأب، قال: فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ ذلك أم ضيع. ولذلك الفاضلة يعني أنا أرى لك بأنه لابد أن تتخذي موقع. أنت تقولين يحق لها تزعل، نعم، ليس الزعل لهوى، لا، الزعل لمصلحة، أريه بأنك أنت غضبانة، قولي له هذا ما يصلح. يجب أن يعرف بأن الحياة الزوجية الآن تختلف عن حياة العزوبية، لما كان أيام ما كان عزوبي يعني يذهب ويأتي ولا أحد يسأله، الآن لا، مسؤول عن زوجة، مسؤول عن بيت، مسؤول عن أولاد، وهذا لا يمنع أنه يروح مع أصحابه. ما في زوجة تقول زوجة ممنوع تروح مع أصحابك، لكن أن تكون الكفة مائلة والوقت كله مع أصحابه هذا ظلم، ما هذا الظلم، حرمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكري وخوفي بالله وعلمي وجهي، صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة، إن شاء الله نكملها في اللقاءات القادمة. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.